أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان سلامنا في جدران الأمر بين المسؤولين، وفصلنا أن السلام طارة وقع ما رحت في الواقع وأخرى ما أشعر بها. فإذا كانت الواقعة مجتهدتان فقد يفرز جدران الأمر بين المحظورين في التوسليات، وقد يفرز في غير التوسليات، يعني فيما إذا كان أحد الطرفين عباديا، كما إذا جار أمر عبادة بين الوجوب والتحريف. وذكرنا أن الأمر إذا جار بين الوجوب والتحريف في التوسليات فلا مانع من الرجوع إلى الأصول المعفية من أصالة البراءة، بل الاستصحاب أيضا على ما تقدم، ولا محدود في ذلك إلا المخالفة الالتزامية وهي ليس بمحدود. وأما إذا كان أحد الطرفين عباديا ففي مثل ذلك يكون العين الإجمالي منجزا بالنسبة إلى المخالفة القطعية، فلا يمكن الرجوع إلى الأصول النافية، ولكنه مع ذلك لا بد من التحليل إما بالإسلام بالفعل بقصد الأمر رجاء واحتمالا أو ترك الأمان، فإن المثلث لا يتمكن من غير ذلك، ولا يتمكن من الموافقة القطعية فينتهي الأمر إلى الموافقة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية تتحقق بأحد الأمرين، إما الإسلام بالعبادة بالرجاء الأمر وباحتمال الأمر، أو ترك هذه العبادة، ولا يمكن تكليفه بأزيد من ذلك. فالتكليف من جهة المخالفة القطعية من الجزاء، ومن جهة الموافقة القطعية غير من الجزاء، فيقتصر على الموافقة الإحتمالية. هذا مركز ما ذكرناه. ثم إن الجوران الأمر بين الوجوب والتحريم قد يفرز الواجبات المستقلة، يعني إذا كان واجبا فهو واجبا مستقلا، كما ذكرناه في مثال الصلاة أو في مثال الصوم. يدور الأمر بين أن يكون الصوم في هذا اليوم واجبا وأن يكون محرما، أو الصلاة في الحالة الخاصة يدور الأمر بين وجوبها وحرمتها. وقد يفرز ذلك في الواجبات الزمنية كما في الأجزاء مثلا، يدور الأمر بين أن يكون شيء جزءا لواجب فيكون واجبا لا محالة، فإن الأمر بالمركب أمر بأجزائه لا محالة، فلهذا وجوب غاية الأمر وجوب زمني لا وجوب استقلالي. ويحتمل أن يكون مانعا ومثلا للصلاة فيكون حراما، مثلا إسلامه مثل، يعني جدران الأمر بين الوجوب والحرمان نظيره جدران الأمر بين الجزئية والمانعية. يدور الأمر بين أن يكون الوجوب شيء مأخوذا في الواجب أو عدمه مأخوذا في الواجب. إذا دار الأمر بين هذين هل الحكم أيضا هو التحريف أو أنه يختلف الحال ويكون حكم هذا غير حكم ما تقدم؟ ذكر شيخنا الأنصاري بن سلمان نفسه أن الحكم في جدران الأمر بين الجزئية والمانعية هو الحكم في جدران الأمر بين الوجوب والتحريم. آية الأمر أن الوجوب والتحريم في المقام ضمنيا وفي المقام الأول كان استقلاليا،
لله فالحكم وله لما أن المثلث لا يتمكن من الإنشكال القطعي ولكن يتمكن من المخالفة القطعية فلذلك يرجع فيها أيضا إلى التقييد وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يصوم إلا على نهر الموجبة الجزئية على ما نغير لما ففي دوران الأمر بين الجزئية والمانعية يتمكن المثلث من الموافقة القطعية كما يتمكن من المخالفة القطعية فيكون العلم الإجمالي منجزا ولا تصل النوبة حينئذ إلى التقييد بل لا بد له من إحراز الامتثال إما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي قيام ذلك أنه قد يفرز دوران الأمر بين الجزئية والمانعية مع تمكن المثلث من الانتقال الجزمي ومن الانتقال التفصيلي متمكن من ذلك كما إذا شك المثلث في السجود في سجدة واحدة أو في سجدتين وبعد لم يصل إلى حد القيام ولكن كان ناهزا في حال النهوض إلى القيام ولم يصل إلى القيام شك في أنه أتى بسجدة أو بسجدتين أو أنه لم يأتي ذلك ففي مثل ذلك يدور الأمر بين الجزئية والمانعية فيما إذا لم نهرج أن هذا من الدخول في الغيب أو أنه غير داخل تحت هذه الكبرى يعني قاعدة التجاوز فمنهم من يرى أن الدخول في الغيب لا بد من أن يكون داخلا في أجزاء الثلاث والنهوض ليس من أجزاء الثلاث وإنما هو مقدمة للقيام فهذا الشك شك قبل الدخول في الغيب فيجب الرجوع والإسلام بالمسلوك فيه سجدة أو سجدتين هذا غير داخل تحت تلك الكبرى فالشك شك في المحال وقبل تجاوز المحال ولا بد من الإتيان بالمشكوك فيه إما للاستصحاب أو للنصوص الخاصة منهم من ذهب إلى ذلك وهذا هو الصحيح ومنهم من ذهب إلى كفاية الدخول في مقدمات الجزئين لأن الرواية مطلقة إذا سكت في شيء ودخلت في غيره النهوض غير السجود نسقط هذه الجملة أنه دخل في شيء شك في شيء ودخل في غيره كما اختاره صاحب العلة قدس الله نفسه على ما بذلك فبنى على جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك فيمضي في صلاته لو فرضنا أن شخصا لم يمكنه اختيار أحد القولين وبقي على تهيره وشكه فلم يرجح أحد القولين على القول الآخر فشك في أن النهوض محقق لعنوان الدخول في الغيب فيمضي في صلاته أو أنه غير محقق لذلك فلا بد له من الرجوع وتدارك المشروط به من سجدة أو سجدتين طبعا يدور الأمر حينئذ بين الجزئية والمانعية لا يدري أن الأشياء بالسجدة واجب فإنها جزء من الصلاة وتركها عمدا موجب لبطلان الصلاة أو أنه من موارد المثنجي وقائدة التجاوز، فلا بد له من المجيء، وإذا أصاب السجنة بطل صلاته لأنها من الزيادة العمدية. الإتيان بالسجنة موجب لبطلان الصلاة، إذا لم تكن السجنة مأمورا بها ولم تكن من أجزاء الصلاة تكون مبطلة لا محالة. فالأمر دائر بين أن تكون هذه السجنة جزءا وأن تكون مانعة ومبطلة للصلاة. في مثل ذلك المكلفون متمكن من الانفصال التفصيلي ومن الانفصال الجزمي برفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى صحيحة جزما، يرفع اليد عن هذه الصلاة ولا يتمها يقطعها ويأتي لصلاة ثانية، وتكون تلك الصلاة مصداقا للمأمور به جزما، أو أنه يتم صلاته على أحد التقديرين رجاء، يأتي بالسجدة رجاء، أو أنه لا يأتي بالسجدة رجاء، وبعد الصلاة يعيد صلاته فيقطع بالإتيان للمأمور به. في مثل ذلك يتمكن المكلف من الانفصال التفصيلي وإن كان يمكنه إتمام الصلاة وإعادة الصلاة ثانية. هذه صورة. الصورة الثانية، ما إذا لم يتمكن المكلف من الانفصال التفصيلي ولكنه متمكن من الانفصال الإجمالي وأن يأتي بعملين أو بعمل واحد ويكثر بتحقق المأمور به، لإن كان لا يدري أن المحقق للمأمور به أي من الأمرين مردد بين ذلك، كما إذا دار الأمر بين الجهر والإحباط في صلاته، أو دار الأمر بين القصر والتمام. فمن مثل ذلك يشك في الجزئية والمانعية، يعني لا يدري أن الإتيان بالركعتين بعد الركعتين، الركعة الثالثة والرابعة، هل هما جزء من الصلاة باعتبار أن المأمور به والصلاة تماما، أو أنه مانع عن الصلاة زيادة عمدية ولا بد له من التسليم في الركعة الثانية. فالإتيان بالركعة السابقة والرابعة موجب لبطلان الصلاة باعتبار أنه مأمور بالقصر. في هذين المثالين وما يشبههما من الأمثلة لا يتمكن المكلف من الانفصال القطعي التفصيلي، ولكنه متمكن من الانفصال الجزمي اجمالا لا تفصيلا، اذا اتى بالقصر والتمام، يعني بالقصر تاره وبالتمام تاره اخرى، او صلى مع الجهر تاره ومع الاحصاص تاره اخرى، كما في صلاه الظهر من يوم الجمعه مثلا احتمل وجوب الجهر به. فاذا لم يرجح الانسان الجهر على الاحصاص له ان يصلي الظهر تاره جهرا وتارة الإحصاصان، وبعد ذلك يعلم بوصول المأمور به يجمان إما بالفرد الأول أو بالفرد الثاني، ولكن الانفصال التفصيلي غير ممكن. وفي خصوص الجهر والإحصاص يمكن أن يجمع بينهما في صلاة واحدة، أن يصلي صلاة الظهر بقراءتين، قراءة جهرية وقراءة إشراقية، يقصد بإحدى القراءتين على نهج الإجمال الجزئية للصلاة، ويقصد بالقراءة الثانية إجمالا قراءة القرآن بعنوان قراءة القرآن لا بعنوان الجزئية. وبذلك أيضا يحصل الانتصال الإجمالي أن التفصيل لا يدري أن الانتصال حصل بالقراءة الأولى أو بالقراءة الثانية. وكان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه كان يقول أنه مدة من الزمان استمر على ذلك، يعني كان يقرأ في ظهر يوم الجمعة قراءتين جهرية وإشراقية. في هذه الموارد المثلث متمكن من الانتصال التفصيلي، من الانتصال الإجمالي للتفصيلي. اقرأ في السورة الأولى. في كلتا السورتين لا موجب للرجوع إلى التخييل، وأنها جام دوران الأمر بين المهجورين، وذلك لإمكان الموافقة القطعية بما ذكرنا، وما إمكان الموافقة القطعية كان العلم الإجمالي منجزا لا محالة، فلا موجب للرجوع إلى التخييل. كيف يمكن أن يقال إن المكلف مع تمكنه من الانفصال القطعي تفصيلا أو إجمالا يقتصر على الانفصال الإحتمالي؟ كيف يمكن أن يقال هذا؟ الاقتصار بالانفصال الإحتمالي يتوقف على عدم التمكن من الانفصال القطعي، وهذا معنى التخييل. وأما إذا فرضنا أنه متمكن من الانفصال القطعي تفصيلا أو إجمالا، كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن القول بجواز الاقتصار على هذا أي على عهد الاحتمالين؟ بل لا بد له من تحصيل الجزم بالانفصال، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك. ثم إن في السورة الأولى ما إذا كان المكلف متمكنا من الانفصال التشكيلي، رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى لتحقق الانفصال الجزمي التشكيلي، يتوقف على القول بعدم حرمة إتقان الصلاة، إما مطلقا لأنها مطلقة ليس بحرام، أو في خصوص المقام وأمثال المقام. فإن عمدة الدليل على حرمة إدخال الصلاة لو سماه إنما هو الإجماع، والإجماع لا بما أنه دليل للدين لا يشمل الموارد التي لا يمكن المكلف أن يقتصر على ما أتم من صلاته، بل لا بد من الإتيان بصلاة أخرى. هذه الموارد غير معلومة الدخول تحت الإجماع المدعى في المقام. إذا تمكن المكلف من إتمام الصلاة على نهج يقتصر على هذه الصلاة في مقام الانتصال، افرض ان الاجماع متحقق، ولا يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة وإتقانها والإتيان بفرد آخر. واما اذا فرضنا ان هذا الفرد غير مبرئ للذمة بحكم العقل، لا ندري ان هذا مبرئ للذمة، مثل المثال الذي ذكرناه، شك بين الجزئية والمانعية، باعتبار انه شك في الشدود ولكن لم يصل الى حد القيام ليكون موردا لقاعدة التجاوز يقينه، بل كان شكه هذا حال النهوض فلم يدري ان الاتيان بالسجدة واجب او ان الاتيان بالسجدة مبطل للصلاة، فدار الامر بين الجزئية والمانعية. وما يمكن الاقتصار على هذه الصلاة اذا اتم الصلاة على احد الاحتمالين، اما بالاتيان بالسجدة او بترك السجدة والمضي في صلاته. لو فرضنا انه فعل هذا واختار احد الاحتمالين، مع ذلك لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة لقاعدة الاشتغال، لا ندري ان هذا مأمور به لانها صلاة باطلة لانه زاد في صلاته على تقدير الاسلام السجدة، او لانه نقص السجدة على تقدير المزي في صلاته، فلم يهرز ان هذا الفعل مصداق للمأمور به ومبرر للذمة. مثل هذا لا يكون موردا للإجماع، فلا مانع من رفع اليد عن هذا الفعل والإتيان بصلاة أخرى صحيحة جزما. إذا يتعين ذلك، فإن كان يجوز له أن يمضي في صلاته على أحد احتماله ويعيدها ثانيا، إلا أنه لا يجب عليه ذلك. له رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى، وعلى كلا التقديرين لا نرى وجها لجواز الاكتفاء بأحد الأمرين ليحكم بالتشييد مع تمكن المكلف من الإمسال الجزمي. وأما إذا قلنا وأن إتقان الصلاة حرام حتى في هذا الفعل في موارد الشك، وعدم تمكن المكلف من الاقتصار على الفرد المشروف فيه، إذا قلنا أنه لا يجوز للمكلف أن يرفع اليد حتى مع احتمال الصحة، وإن لم يكن جازما بالصحة حينئذ من جهة حرمة الإسلام، وإن كان الأمر يدور بين المحذورين، فإن الأمر يدور بين أن يأتي بسجدة فيكون مثلا للصلاة وهو حرام، أو يمضي في صلاته أيضا هذا لأنه مثل للصلاة لأنه ترك للصلاة ترك للسجدة اختيارا، فيعلم بحرمة الفعل على الفعل من جهة حرمة الإتقان، إما أن الإتيان بالسجدة حرام أو أن ترك السجدة حرام، وهو لا يتمكن من الجمع بينهما. من هذه الجهة يعني من جهة حرمة الإتقان للصلاة يدور الأمر بين المحذورين والمكلف غير متمكن، لا من المخالفة القطعية ولا من الموافقة القطعية. هذا يلحق الصورة الأولى يلحق بالترسلي، فإن أمره دائر بين أن يأتي بالسجدة وأن يترك السجدة، الجمع بين الفعل والصرف غير ممكن على كلا التقديرين يحتمل المسلم، ويعلم بحرمة أحد الأمرين إن الإتيان بالسجدة أو ترك السجدة، فهو مخير من هذه الجهة لا محالة، إلا أن التخيير من هذه الجهة لا يوجب سقوط تكليف الصلاة، وهو متمكن من الامتثال القطعي في الإتيان بفرد آخر بعد ذلك، وبذلك يحصل له الكاف للامتثال إما بما أتى به أو بهذا الذي يأتي بعد ذلك. التخيير من جهة حرمة الإكثار لا يستلزم جواز الاستثار على الانفصال الاحتمالي من جهة الامر بالصلاة، وهو مأمور بالإسلام بهذا الطبيعي بين المبدأ والمنتهى، وهو متمكن من الإسلام بذلك، فلا يجوز له أن يقتصر على أحد الاحتمالين. فكيفما قال ما ذكره قد نفى الله نفسه من الرجوع إلى التخييس في موارد دوران الأمر بين الجزئية والمانعية لا ناقل له وجها سيئا، بل في هذه الموارد لا بد من الاحتياط بتكرار الأعمال أو برفع اليد أما بيده بناء على جواز الإفساد إما مطلقا أو في خصوص المخاف والإتيان بفرد آخر. نعم لو فرضنا أن الانتقال القطعي غير ممكن، لا يتمكن من الانتقال القطعي حتى إجماله، حينئذ لا مانع من التخيير، لا بد من الالتزام بالتخيير، هذا الذي قلنا انه في الجمله، لكن لا على الاطلاق. كما اذا دار الامر بين القصر والتمام، يعني بين الجزئيه والمانعيه بالنسبه الى الرفعتين الاخيرتين، لا ندري انهما واجبان ليكونا جزءا من الصلاة أو أنهما زيادة في الصلاة فتكون موجبة للبطلان. فالأمر طائر بين الوجوب والتحريم الزمني أي بين الجزئية والمانعية. إذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الجمع بين الصلاتين ولو لأجل ضيق الوقت، فرضنا أن الوقت غير قابل لهما، وإنما هو لا بد من أن يصلي صلاة واحدة، وهذه الصلاة الواحدة أمرها مردد بين صلاة القصر وصلاة التمام. نفرض أنه لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة واحدة، أو بقي من المقسم مقدار رسعتين، فلا يمكنه الإسلام بالصلاتين، لا بد من أن يأتي بصلاة القصر فيسلم في الركعة الثانية، أو يأتي بصلاة التمام فيسلم في الركعة الرابعة، لا يدري أن الواجب أيهما. لا يتمكن من الانفصال القطعي حتى إجمالاً، لأن الوقت لا يسع ذلك، لا يسع الجمع، فلا بد له من الإتيان بأحد الأمرين، حينئذ لا بد من الالتزام بالتخييس. لا يتمكن من الموافقة القطعية، لا بد ينتهي الأمر إلى الموافقة الاحتمالية، التخيير في المقام سئل ينمي شرياته الكبرى المتقدمة. أما العلم الإجمالي إذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية في الموارد يقتصر على الموافقة الإحتمالية، وهو متمكن من المخالفة القطعية بترتيب عمل. لو فرضنا أنه لم يصلي لا قصرا ولا تماما فقد خالف التكليف جزما، فهو من جهة المخالفة القطعية التكليف منجز بالإضافة إليه، وأما من جهة الموافقة القطعية فلا، فيقتصر على الموافقة الإحتمالية، وهذا ما نقتصر يتخذون أيهم. ولكن يقع الكلام في أنه إذا اختار أحدهما وأتى به فهل يجب عليه الإسلام الثاني خارج الوقت أو لا